بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآية 16 بعد 100 من سورة آل عمران: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. أما قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، فقد تقدم تفسير هذه الآية في أول هذه السورة، فإن هذه الآية مذكورة هناك: إن الذين كفروا لن تغني عنهم، أي لا تفيدهم ولا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، إذ كفروا بالله وكذبوا بآياته وعصوا رسله، فلا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم. إنما تنفع الأموال والأولاد من آمن بالله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هؤلاء الذين تنفعهم أموالهم وتنفعهم أولادهم إذا كانوا من أهل الإيمان والعمل الصالح، فأما من كفر بالله وكذب برسله فإنه ولو ملك الدنيا بأسرها وأنفقها في وجوه الخير ما قبل الله منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فما ينفقه ويقدمه الكافر من نصراني أو كافر غير نصراني، نعم كيفما كان، ما قدمه في أعمال بر وأعمال خير لا تنفع. كيف إذا لم يكن في أعمال خير؟ كيف إذا كان هذا المال إنما يكتنزه اكتنازا في هذه الدنيا ولا ينفقه؟ هذا المال كله يوم القيامة إذا لقي العبد الله عز وجل وهو على الكفر، نسأل الله العافية، لا ينفعه ماله ولا تنفعه عياله. قال الله عز وجل: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وقد أخبر الله عز وجل: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، أي لا ينفع ذلك. فإذن هذا فيه خطر الكفر، خطر الكفر بالله. وأين يكون مأواه؟ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقال لأهل النار: يا أهل النار خلود فلا موت. وهؤلاء هم أهل النار، أصحاب النار الذين هم أهلها ممن كفر بالله سبحانه وتعالى. فأما من كان من عصاة الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وممن كانوا على إقامة الصلاة، ولكنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فإنهم يدخلون تحت قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا قدموا على الله بذنوب وآثام فهم تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عز وجل عنهم ابتداء رحمة منه وفضلا، وإن شاء محصهم بذنوبهم فيدخلون النار تمحيصا لهم، ثم يخرجون من النار يبقون فيها ما شاء الله، ثم يخرجون منها برحمة أرحم الراحمين بما ييسره لهم من شفاعة الشافعين. ثم قال سبحانه وتعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. ريح عاتية، ريح قوية فيها صر، والصر البرد الشديد، وقيل برد مع شيء من البرد، وقيل الصر النار. وكيفما كان فإن الصر إذا أريد به البرد مع الريح الشديدة فإنها تهلك الثمار، والصر مع الحرارة القوية والنار فإنها تهلك الثمار والبساتين. فسواء قيل بالتفسير الأول الذي هو قول عكرمة وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وقتادة والحسن وغيرهم، أم قيل بقول عطاء بأنه برد وجليد، أو قيل بقول ابن عباس ومجاهد بأنه نار، فإنه يحرق الثمار ويحرق كذلك أيضا الزروع والغصون الندية الطرية. ولهذا تجد من كانت عنده مشاتل لأنواع من الفواكه أو أنواع من الخضروات فإنه يتجنب أن يصلها ريح باردة تهلكها أو تفسدها، أو أن تقع عليها البرد مع الأمطار فإنها تفسدها وتهلكها. قال الله عز وجل: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم. الحرث مزارع للزروع والثمار. حرث قوم ظلموا أنفسهم، إذن هذه عقوبة، لأن ما يقدره الله عز وجل على العبد قد يكون عقوبة بما كسبت يداه، وهذا هو الأصل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فقد تكون هذه الريح تصيب حرث قوم صالحين لم يظلموا أنفسهم ولكن الله ابتلاهم، والآية في قوم ظلموا أنفسهم، إذن هذه عقوبة مسلطة عليهم من الله سبحانه وتعالى فأهلكت هذا الحرث. والمعنى من هذا المثل أن الكافر لا تنفعه نفقته، لأن الشرك في مقام الريح الشديدة مع النار أو مع البرد، والزروع النضرة والفواكه المثمرة والغصون الندية هذه في مقام ما يرى من أفعال البر والخير ما ينفق. فإذا كلما ظهرت هذه في صور البر والخير جاء الكفر والشرك فأحرقها وأهلكها، لأن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا من مؤمن، لا يقبل العمل إلا من موحد، ولهذا قال فأهلكته. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هذا فيه رد على المجبرة ورد على نعم الذين كذلك أيضا القدرية، فإن الله عز وجل قال وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، أن هذا بفعلهم بسبب أفعالهم، لم يجبرهم الله عز وجل عليها كما تقول الجبرية، كما تقول فرقة الجبرية، ولم يفعلوا ذلك بخلق من عند أنفسهم، وإنما بفعل منهم، والله عز وجل خلقهم وخلق أفعالهم. فإذا وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، أنفس مفعول به مقدم للفعل يظلمون، يظلمون فعل وفاعل، وأنفس مفعول به مقدم، وتركيب الكلام ولكن يظلمون أنفسهم، وقدم المفعول به الذي حقه التأخير هذا ليفيد الحصر، أنهم إنما ظلمهم هذا يرجع على أنفسهم لا يرجع على أحد غيرهم، إنما على أنفسهم. فلهذا ينتبه المسلم إلى خطر الظلم، ينتبه إلى خطر الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. أنت إذا ظلمت فإنما تظلم نفسك، إذا ظلمت تظلم نفسك، ولا تظن أنك تظلم كذلك أحدا إلا نفسك، والله عز وجل يوم القيامة يجازيك بعملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله سبحانه وتعالى قد قال وما ربك بظلام للعبيد، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يظلمها الله، وإن تك حسنة يضاعفها، وما الله يريد ظلما للعالمين. وقال ربنا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدار هذا المثل، قاله مجاهد والحسن والسدي، فقال تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، قال أي برد شديد، قاله ابن عباس وعكرمة وسعد بن جبير وقتادة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم، صر برد شديد، وقال عطاء برد وجليد أو برد وجليد، وقال وعن ابن عباس أيضا ومجاهد فيها صر أي نار. قال ابن كثير وهو يرجع إلى الأول، أي تفسير ما فسرها بالنار يرجع إلى الأول، لأن البرد يحرق فكأنه نار مع أنه برد. قال فإن البرد الشديد سيما الجليد يحرق الزروع والثمار، ولهذا تجدها محترقة. لهذا انظر مثلا إلى أصحاب شجرة القات، هذه الدبور الذي في اليمن، كيف إذا جاءت موجات صقيع ماذا يفعلون في مزارع القات؟ يغطونها بأشياء ونعم، ولماذا؟ قالوا لأن الصقيع هذا إذا جاءت البرد والريح والصقيع يحرقها، يحرقها. قال كما يحرق الشيء بالنار. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته أي أحرقته، يعني بذلك السفعة إذا نزلت على حرث قد آن جذاذه أو حصاده فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدته، وهذا يسمى عند أهل الفقه بالجائحة، الجائحة يعني من ابتاع ثمرا فجاءته جائحة قبل أن يبدو صلاحه، وقبل أن كذلك يتمكن الذي اشتراه منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، يعني لو أن إنسانا اشترى ثمر بستان، عنب أو تفاح أو كذا، نهى أن تباع الثمر حتى يبدو صلاحها. إذا بدأت في بدو صلاحها فاشتراها شخص فجاءت جائحة فأخذت نصف الغلة أو الثمر أو الفاكهة، نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، بمعنى أنه إنما يدفع نصف ما اتفق عليه لأن الجائحة قد أخذت النصف الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. هذه جائحة قدرها الله، فبما يأخذ مال أخيه بغير حق. قال: فذهبت به وأفسدته، فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. هذا مضرب المثل أو الغاية والنقطة المهمة في المثل، أن الثمرة قد وجدت، ما بينها وبين صاحبها إلا أن يقطفها، فجاء هذا الصر فأحرق تلك الثمار، أحوج ما كان إليه، يحرث وينتظر حتى ينبت ويقوم عليه في أنواع من أنواع المشقة والعناية بالزروع والثمار كما هو حال المزارعين، ثم إذا ظهرت ثمرة حماها من الطيور، حماها من الحشرات، بإنبيدات، بأشياء إلى آخره، ثم إذا خرجت الثمرة وصارت ناضجة في متناول صاحبها جاء الريح الذي فيه الصر فأهلكها. هذا مثل لعمل الكافر. قال: فكذلك الكفار، يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتها وثمرتها يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا ويمحق وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والإيمان حتى نلقاه، ونعوذ بالله من الكفر والشرك، ونعوذ بالله من مبطلات الأعمال. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. والله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.